الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. قاليباف يؤكد أن انسحاب أمريكا من العراق مطلب شعبي يؤدي للاستقرار بالمنطقة. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية. أسعد الله صباحكم أيها الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران، وقال أن الجمهورية الإسلامية تزداد قوة يوما بعد يوم رغم كل العقبات التي يضعها الأعداء. ولدى استقباله حشدا من منشدي مناقب أهل البيت عليهم السلام عبر الفيديو كونفرانس بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى الدعاية الغربية بأن الإسلام والحجاب الإسلامي يعيقان تكامل المرأة، وقال إن هذه كذبة واضحة، والدليل الدامغ على عدم صحتها هو وضع المرأة في إيران. وأضاف القائد أن إيران لم تشهد في أي فترة تاريخية وجود مثل هذا العدد من النساء المتعلمات والناشطات في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية، وكل هذا بفضل نعمة الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مخاطبا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بالقول أن أي فقرة في الاتفاق لن تتغير ولن يضاف إليه أي عضو جديد. روحاني أشار في اجتماع الحكومة الأسبوعي لأن الاتفاق النووي هو حاصلة جهود طويلة ومفاوضات عديدة ولم يتم التوصل إليه بسهولة، فإذا أرادوا هذا الاتفاق فعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه فنحن سنعمل ما ينبغي عمله. وبين روحاني أن إيران ستعود إلى التزامها على الفور إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي والتزموا بالقرار 2231، مضيفا أن إيران سترد على النوايا الحسنة بالمثل. أعلنت محكمة العدل الدولية ليلة أمس رفضها الطعون التي تقدمت بها أمريكا ضد أهلية المحكمة في النظر بملف الشكوى الإيرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955. وأصدرت المحكمة قرارا يرفض 6 طعون كانت قد تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهلية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الإيرانية، مطالبا بشطب هذا الملف من جدول أعمال المحكمة. وحول الانتصار الإيراني الجديد في المحافل الدولية نتوقف عند هذا التقرير.
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل، وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية برفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران بأنه انتصار قانوني آخر لإيران، مضيفا حان الوقت لواشنطن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريده: رفضت محكمة العدل الدولية الآن جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الأمريكية يمثل عاملا ضروريا في الاستقرار السياسي والأمني بالعراق والمنطقة. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال قالباف: نحن ندعم العملية السياسية في العراق وسلامة أراضيه، كما ندعم دور العراق على الصعيد الإقليمي. واعتبر قالباف أن السبب الرئيسي للمشاكل القائمة في المنطقة هو الوجود العسكري الأجنبي والتدخل الأمريكي. للمزيد حول زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران نتابع التقرير التالي.
في زيارة رسمية إلى طهران التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كبار المسؤولين الإيرانيين، وبحث معهم علاقات حسن الجوار والروابط الاستراتيجية والاقتصادية. الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل وزير الخارجية العراقي وأكد أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة، وإن ثمار هذه الأواصر تجاوزت حدود البلدين لتضمن الأمن والاستقرار للمنطقة. روحاني أشار إلى أن البلدين يكمل بعضهما الآخر، وأنه يجب اتخاذ خطوات مناسبة للنهوض بمستوى التبادل التجاري الثنائي وصولا إلى 20 مليار دولار سنويا. وزير الخارجية العراقي من جهته أكد أنه في ضوء الاتفاقات المختلفة التي توصل إليها مسؤول البلدين تجري متابعة التفاعلات والعلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. فؤاد حسين شدد على أن العراق حكومة وشعبا يثمنان على الدوام تضامن وتعاون إيران معه في مجال مكافحة الإرهاب، كما قال إن بغداد تتابع بكل إصرار مغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل نظيره العراقي وبحث معه العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية. واعتبر ظريف إنهاء تواجد القوات الأمريكية بالمنطقة بأنه أفضل رد على عملية الاغتيال الإرهابية للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بالمتابعة القضائية لملف الاغتيال من قبل الحكومة العراقية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد خلال لقائه الوزير العراقي على الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال القادة الشهداء. كما أشار شمخاني إلى العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة الإسراع بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة. وخلال استقباله وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن سيادة العراق وأمنه واستقلاله وسلامته تحظى دوما بتأكيد إيران، وقال إن طهران تعتقد أن العراق الحالي يؤدي دورا إيجابيا وهاما ومؤثرا في المنطقة.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفت المنطقة الجنوبية من البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية أن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من اتجاه الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات. يذكر أن المناطق السورية تتعرض بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية من قبل الكيان الصهيوني بعدوان سافر وسط صمت المجتمع الدولي. تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم التظاهرات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمنددة باستمرار حكومة البلاد الانتقالية بفتح علاقات مع الصهاينة رغم معارضة الشعب لذلك. وشدد المشاركون بالمسيرات على مواقفهم الثابتة من قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدين بأنهم لم يسمحوا برفع علم كيان الاحتلال داخل السودان. تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع محاولة الحكومة تمرير قرار يجيز التطبيع مع الكيان الغاصب عبر زيارات وفوده للخرطوم وتوقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية. وإلى اليمن، فقد تواصل دول العدوان على اليمن ومرتزقتها التصعيد العسكري ضد المدنيين في محافظة الحديدة شرقية البلاد، وذلك بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة والخروقات المتكررة. يأتي ذلك جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لارتكاب المجازر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة الحديدة غربي اليمن جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لشن هجومهم على المدنيين وسط المدينة في اختراق واضح للهدنة المتفق عليها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة أخرى ضمن اتفاق السويد الإنساني.
الطرف الآخر ليس عنده أي التزام بالهدنة، وهذا 7 يوليو أشهد اختراقات كل ليلة كل يوم يعني بشكل متكرر من قبل العدوان الغاشم، بحيث أنه يستهدفون أطفال ونساء، وهناك ضحايا من الأطفال والنساء تسقط بشكل يومي ومتكرر.
حي 7 يوليو وصدام والشهداء كانت مسرحا مفتوحا لسلسلة من الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين الساكنين في هذه الأحياء، والتي تشهد بشكل يومي ومستمر قصفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يسقط على إثرها قتلى وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أخطر عدوان قذر على وجه الأرض على طول التاريخ، لا يفرق لا بين مدني ولا مقر عسكري ولا 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 عندهم إنسانية ولا أخلاق.
ندين ونستنكر بشدة تلك الممارسات العبثية التي ينتهجها العدوان من احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر التي ما يقارب لها العام.
الرد الشعبي الغاضب والمندد بهذه الجرائم البشعة ورفض القرارات الأمريكية الأخيرة والدعوة إلى تجريم من يرتكب المجازر اليومية بحق أبناء الساحل الغربي على وجه الخصوص تزايدت هنا في ظل الصمت الدولي والأممي المريب.
وأخيرا أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية بيل أوربن عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات. وقال أوربن أن خطة إعداد قواعد الإمداد والخدمات اللوجستية تمت صياغتها بعد هجوم بصواريخ كروز والطائرات بلا طيار على العاصمة السعودية الرياض. هذا وقد تم نقل الأفراد والطائرات والأسلحة لقواعد ميناء الملك فهد وقاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك لتهيئة كيفية استخدامها كمراكز لوجستية للطوارئ. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. قالباف يؤكد أن انسحاب أمريكا من العراق مطلب شعبي يؤدي للاستقرار بالمنطقة. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، مرحبا بكم في هذه المحطة التي تجمعنا بكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع.
أيها الأطائب، تحدثنا خلال الحلقتين الماضيتين عن مكانة قيام الليل والتهجد في الثقافة الإسلامية، وسلطنا الضوء على بعض من أبعادهما وجوانبهما، كما أوضحنا من خلال ذكر بعض الخواطر والذكريات عن أصحاب الإمام والمقربين إليه أنه كان متقيدا إلى حد كبير بالتهجد وقيام الليل، وخاصة إقامة صلاة الليل، بحيث إنه استنادا إلى ما ذكره أصدقاؤه وأفراد أسرته لم يبدأ صلاة الليل اعتبارا من عنفوان شبابه وحسب، بل إنه لم يكن أبدا يغفل عن إقامة صلاة الليل حتى في أصعب الظروف، مثل فترات الرقود في المستشفى والتواجد في الطائرة وفي خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.
وسنسلط الضوء في هذه الحلقة بإذن الله على بعض من الأبعاد والجوانب الأخرى مما كانت التهجد وقيام الليل في الثقافة الإسلامية، ونعمد إلى ذكر خاطرات وذكريات رفاق الإمام الخميني رحمه الله وأصحابه حول مدى تقيده والتزامه بهذا الأمر الهام في سلوكه الديني.
استنادا إلى ما روي عن أئمة الدين الإسلامي، فإن هناك بعض العوامل تؤدي إلى حرمان المؤمنين من التهجد وقيام الليل، من أهمها ارتكاب الذنوب والتخمة أي الشراهة في الأكل والوساوس الشيطانية. ومن المعلوم أن الذنوب والإفراط في الأكل يسببان الأمراض لجسم الإنسان وروحه، ويهيئان الأرضية لسيطرة الشيطان على الإنسان، حيث إن من النتائج والآثار الفورية لذلك حرمان الإنسان المؤمن من قيام الليل وإقامة صلاة الليل. ولا شك في أن ارتكاب الذنب الذي يلوث روح الإنسان له تأثير أكبر في حرمان الإنسان من العبادة والتهجد في الليل. ويروى أن الإمام علي عليه السلام قال لرجل أخبره بأنه حرم في ليلته الماضية من إقامة صلاة الليل: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. والملاحظة الأخرى أعزائي الأفاضل التي ورد التأكيد عليها في الثقافة الإسلامية ضرورة التفات الفرد المؤمن المتهجد وحذره من السقوط في فخ العجب والكبر والغرور. فإن ابتلي شخص ما في قيام الليل والتهجد وصلاة الليل بالعجب والغرور، فقد يحرمه الله بدافع من لطفه من القيام بهذه العبادة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن آثار التقيد بالتهجد وقيام الليل في روحيات الإمام الخميني رحمه الله وسلوكه الإحساس بالطمأنينة والصلابة وعدم القلق في الظروف المتأزمة. وقد كانت ليلة عودته من باريس إلى طهران من جملة الليالي المفعمة بالقلق والاضطراب، بل كانت ليلة خطيرة حيث كان من المحتمل جدا سقوط الطائرة الحاملة للإمام، ولكنها لم يكن يعتريه الاضطراب والقلق وحسب، بل إنه لم يترك صلاته في الليل حتى في تلك الظروف، حيث كان هذا الهدوء والطمأنينة نتيجة ذلك التهجد وقيام الليل في تلك الليلة والليالي الأخرى.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد نقل المرحوم حجة الإسلام السيد أحمد الخميني ابن الإمام ومرافقه عن هذه الرحلة قائلا:
كان الإمام هادئا ومطمئنا حقا في الطائرة خلال رحلته من فرنسا إلى طهران، ولم يكن يشعر بأي قلق واضطراب، بل إنه أقام صلاة الليل بطمأنينة وهدوء عجيبين، وحسب ما اعتاد عليه في كل ليلة حتى في تلك الليلة.
كما ينقل حجة الإسلام أشتياني خاطرة عن عهد قيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، تبين لنا خصوصية هدوئه وصلابته حتى في أصعب الظروف وأكثرها تأزما، وتدل على مدى دور التهجد وصلاة الليل في التمتع بهذه السكينة والهدوء.
أخبرنا في أحد أنصاف الليل أن من المقرر أن يحدث انقلاب، فأسرع الحاج السيد أحمد إلى الإمام كي يخبره، وكان الإمام منشغلا بأداء الصلاة وقد وقف كثيرا منتظرا، ولكن الإمام كان غارقا في مناجاة الله تعالى. وعندما أخبر الحاج السيد أحمد الإمام بالموضوع، أشار بوقاره وطمأنينيته المعهودة عنه دوما وقال: الأمر ليس مهما، اذهبوا واطمئنوا ولا تقلقوا، ثم واصل صلاة الليل ومناجاته.
أعزائنا الكرام، لقد كانت كيفية تهجد الإمام الخميني رحمه الله وقيامه الليل وبكائه وتضرعه إلى الخالق سبحانه خلال إقامة صلاة الليل من الملاحظات التي أكدها الكثير من الرفاق والمقربين. وينقل السيد مصطفى كفاش زادة أحد المقربين إلى الإمام وأعضاء مكتبه قائلا في هذا المجال:
كنا في خدمة الإمام في الكثير من الليالي، كان يستيقظ في الليل لإقامة صلاة الليل، وقد شهدناه كيف كان يدعو ويبكي بين يدي الله تعالى. كنا نشهد بكاء الإمام وعويله، ولم يكن بإمكاننا تحمل ذلك، وكنا نخجل من أنفسنا ونخرج.
كما ينقل حجة الإسلام المرحوم السيد أحمد الخميني بقوله في هذا الصدد:
كانت مناجاة الإمام وبكاؤه وأنينه في جوف الليل وفي خلال صلاة الليل شديدة إلى درجة بحيث كانت تدفع الإنسان إلى البكاء من دون إرادة منه. كما تنقل لنا كنة الإمام فاطمة طباطبائي عن بكاء الإمام ليلا، وتذكر أن شدة بكائه وعويله بين يدي الله كانا يبلغان حدا، بحيث إن المناديل الورقية لم تكن تكفي لتجفيف دموعه، فكان يضطر إلى استخدام المنشفة.
أذكر جيدا في شهر رمضان الذي سبق رحيل الإمام أنه كان في بعض الأوقات أنني كلما كنت أذهب إليه لسبب ما وتحصل لي السعادة بالصلاة معه، كنت حينما أدخل غرفته أراه وقد غرق في بكاء شديد مر، ولم تكن المناديل الورقية تنفع معه، فكان يضع منشفة إلى جواره. لقد كانت هذه الحالة تسيطر على الإمام ليلا، وكانت حقا مناجاته مع الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله عند خصوصية أخرى، نترككم في رعاية العلي القدير، وإلى الملتقى.
نشكر لكم طيب المتابعة أعزائنا الأفاضل، وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل
متين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
الإسلامية بعبارة موجزة تقرر وحدة البشر من الفطرة والطبيعة، ووحدتهم في الحاجات والتطلعات، ومن هنا تدعوهم إلى إيمان واحد وحركة منسجمة واحدة، وما بشر به أنبياء الله من دين في كل زمان إنما يتمثل بهذا الإيمان وهذا الهدف وهذه الحركة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: اعتراف أمريكي باغتيال سليماني والعقاب القانوني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في محاولة لتبرير جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني وأبي مهد المهندس، تبجح قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي في لقاء مع شبكة CNN الأمريكية بأن أمريكا ومن خلال اغتيالها سليماني تمكنت من تخطي الخط الأحمر الذي أرادت إيران أن تفرضه علينا في المنطقة، ناسيا أو متناسيا أن الجريمة البشعة لم تنجح في فرض معادلة جديدة لصالح أمريكا فحسب، بل ستعجل من رحيلها من المنطقة، ناهيك عن الثمن الباهظ الذي يجب أن تدفعه عاجلا أم آجلا، خاصة وأن تصريحات المسؤول الأمريكي هي اعتراف واضح بأن واشنطن ارتكبت هذه الجريمة عن سابق إصرار، كما أن ترامب هو الآخر تبجح بارتكاب هذه الجريمة، مما يكشف عن الواقع الإرهابي للبيت الأبيض، وهذا الواقع الإجرامي لأمريكا أكدته خبيرة أممية متخصصة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، حيث خلصت إلى القول إن عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد كانت غير قانونية، وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون إغنيس كالامارد أنها كانت عملية قتل تعسفية انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، وكتبت أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة على أن التخطيط كان جاريا لاعتداء وشيك على مصالحها، وهو ما كان مبرر واشنطن لاغتيال سليماني. وأكدت كالامارد أن اغتيال الجنرال قاسم سليماني هي أول سابقة من نوعها لهجوم بطائرة من دون طيار ضد ممثل للقوات المسلحة لدولة من قبل دولة تدعي الدفاع عن النفس كمبرر للهجوم، وأضافت أنه بموجب القانون الدولي يمكن تبرير عمليات القتل بطائرات بدون طيار في ظروف معينة، والأهم من ذلك في حالة الدفاع عن النفس، لكن معايير التهديد الوشيك التي تحدثت عنها واشنطن غير مبررة وغير مشروعة. وتابعت أن ما يسمى بالدفاع عن النفس الاستباقي أمر ضيق جدا، لأنه يجب أن تكون هناك ضرورة فورية عاجلة لا تترك أي خيار لوسائل أخرى أو للنقاش، ومن غير المرجح أن يتحقق هذا في حالة القائد قاسم سليماني. ودعت أمريكا أيها الأحبة إلى تقديم أدلة على أن القيادي قاسم سليماني كان يخطط على وجه التحديد لشن هجوم وشيك على المصالح الأمريكية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نعم أعزائي الكرام، ما أكدته إغنيس كالامارد يأتي وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يصرح أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى، كما لا يحق لها المساس بالسيادة الوطنية أو ارتكاب جرائم على أراضي دول أخرى بمزاعم خارج المحددات القانونية. وإذ تؤكد من جديد كذلك المبدأ الأساس للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية، وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية والمساواة وتقرير المصير والاستقلال واحترام سيادة الدول، فضلا عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها. وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق. وإذ ترى أعزائي الكرام أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديدا لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديدا لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعرض أيضا السلم والأمن الدوليين للخطر، وإذ ترى أن صدور إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول يسهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تضع في اعتبارها أحكام الميثاق ككل وتأخذ في الاعتبار القرارات المتصلة بالموضوع التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمضمون هذا المبدأ، لا سيما القرارات المتضمنة لإعلان المتعلقة بتعزيز الأمن الدولي وإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وتعريف العدوان من جانبه، قال البروفيسور كيفن جون هيلر أستاذ القانون الدولي إن عملية الاغتيال مخالفة للقانون الدولي لأنها تجاوز لبنود قانون مواجهة الخطر، وأنه وقع على أراضي دولة أخرى ذات السيادة. أما رئيس مشروع نزع السلاح لمنظمة السلام الهولندية فيم زيفين جيمبرغ اعتبر أن المبررات التي قدمتها الولايات المتحدة لهجومها لا تتضمن أي دليل على أن التهديدات كانت وشيكة وليس لها أي مصدر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه اعتراف أمريكي باغتيال سليماني والعقاب القانوني. شكرا لكم طيب المتابعة، وحتى الأسبوع القادم في أمان الله.
على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 15:25 عصراً، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحاً حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله، وله جزيل الشكر وكامل الحمد رب العالمين، وأسنى صلوات المصلين على صفوته من العالمين محمد المختار وآله الأطهار.
السلام عليكم إخوة الإيمان. كنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج قد نقلنا لكم القسم الأول من الوصية التي كتبها العلامة الحلي لولده في ختام كتابه قواعد الأحكام، وننقل لكم في هذا اللقاء تتمتها.
والعلامة الحلي أعزائي المستمعين، المتوفى سنة 726 للهجرة، هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر من أعلام فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقد امتاز بتبحره التحقيقي في النصوص الشريفة قرآنا وسنة، وبإحاطته الموسوعية بمختلف فروع المعارف الإلهية، إضافة إلى زهده وتقواه. وهذا الأمر يضفي على وصيته أهمية مضاعفة، لأنها تمثل خلاصة ما استنبطه من القرآن والسنة من أمهات ما ينبغي للسالك إلى الله عز وجل أن يقوم به في سيره التكاملية.
أعزائنا المستمعين، قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في تتمة وصيته لولده:
وليكن يومك خيرا من أمسك، وعليك بالتوكل بالصبر والرضا، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، وأكثر من الاستغفار لربك، واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى لا يسامح بكسر كسير. وعليك بصلاة الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حث عليها وندب إليها وقال: من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة. وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر. وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. وعليك بصلة الذرية العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم، وجعل مودتهم أجر الرسالة والإرشاد، فقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.
مستمعينا الأفاضل، ونبقى مع العلامة الحلي وهو يوصي ولده بل وسائر المؤمنين بالارتباط المستمر بينابيع العرفان الإلهي، حيث يقول رضوان الله تعالى عليه:
وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكر في معانيه وامتثال أوامره ونواهيه وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمدية والبحث عن معانيها واستقصاء النظر فيها، وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله، هذا ما يرجع إليك، وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي فأن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات، وأن تهدي إلي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر، ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل الغرم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك وعقيب صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة، وزر قبري بقدر الإمكان، واقرأ عليه شيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله، وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. هذه وصيتي إليك، والله خليفتي عليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد وآله المعصومين وعترته الطيبين.
نحن نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.
المصطلحات السياسية. مقارعة الاستكبار.
مستمعينا الكرام، مقارعة الاستكبار من المصطلحات التي أدخلتها الثورة الإسلامية في القاموس السياسي، وكثر استخدامه في خطب وكلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وقائد الثورة الإسلامية في العقود التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979.
مقارعة الاستكبار تعني أن شعباً لا يخضع لتدخلات القوى المستكبرة، ولا الشخص المستكبر، ولا الحكومة المستكبرة وما تريد أن تفرضه عليه. في إحدى خطبه في 28 من يونيو حزيران عام 2009، قال الإمام الخامنئي في تبيانه لمفهوم القوى الاستكبارية:
إن القوى الاستكبارية هي تلك التي تمسك إدارة جزء كبير من العالم في قبضة اقتدارها وعسفها وقدراتها المالية كالشبكة الصهيونية العالمية والقوى الأمريكية التعسفية والأجهزة المالية التي تدعم نظام الهيمنة العالمية، هذا كلها تعد من القوى الاستكبارية.
مفهوم الاستكبار مفهوم قرآني وليس شيئا ظهر في ثقافة الثورة الإسلامية في إيران دون سبب. مفهوم الاستكبار يقتضي مواجهة الاستكبار من قبل المسلمين والمؤمنين والنظام والثورة الإسلامية، وهذه المواجهة ليست مصلحية أو موسمية أو تكتيكية، إنما هي مواجهة قائمة بشكل دائم. هذه هي ذات الثورة، وطالما كانت هناك ثورة فسيكون هذا الشيء.
نعم أعزائي الكرام، يطلق الاستكبار في ثقافة الثورة الإسلامية على مجموعة القوى التي تستند إلى قدراتها السياسية والعسكرية والعلمية والاقتصادية، وتعتمد على نظرة تمييزية للإنسان لتستغل المنظومات الإنسانية الكبرى، أي الشعوب والحكومات والبلدان، وتضغط عليها تسيطر عليها بشكل تعسفي مذل.
مظهر الاستكبار بمعناه القبيح المقزز في العالم اليوم هو أمريكا، وإلا ليست القضية قضية معاداة عرق معين أو شعب أو بلد بحد ذاته. القضية هي أن لكل شعب عزته وشخصيته، ولا يرغب للقوى الخارجية أن تتلاعب بهذه العزة بما لها من قوة وخداع، ولكل شعب ثروته ولا يرغب أن تنهب ثروته.
أقام الاستكبار أسسه على الظلم والجور والعدوان، والحكومة الأمريكية وهي قمة الاستكبار هي اليوم أسوأ حكومة في العالم من حيث الاستكبار. أقامت هذه الحكومة وضعها على أساس مجابهة أي بلد أو حكومة لا تكون على استعداد لتأمين مصالحها، فهل ثمة كفر واستكبار أسوأ من هذا؟
منطق الاستكبار منطق القوة والإرهاب والاستخدام غير العادل للقوة التي تمتلكها. الأمريكان اليوم يدخلون البلدان باسم مكافحة الإرهاب، ويعرضون الشعوب لكل هذه الضغوط، ويقصفونهم ويسحقون أطفالهم ونساءهم وشيوخهم والناس العزلاء هناك.
أما أدوات عمل الاستكبار فهي وسائل الإعلام والأدوات الثقافية وخلق الخلافات ومشروع الشرق الأوسط الكبير. حينما يقول الشعب الإيراني الموت للاستكبار، فلا يظنن البعض أن الشعب الإيراني يقف ليسقط عن الحكم ويحارب أي حكومة في أي بلد غير مسلم أو أي بلد لا يقبل إسلامه. ليست القضية بهذا النحو أبدا. المهم بالنسبة للإسلام والحكومة الإسلامية هو مواجهة الظلم ومجابهة الظالم والعدوان.
المصطلحات السياسية. يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية.